بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس 36 على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا من جملة الإيمان بالغيب، لأننا لا نرى الملائكة ولكن نؤمن بهم، وهذا من أول صفات المؤمنين والمتقين. قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أول وأبرز صفات المتقين الإيمان بالغيب جملة. ومن جملة الإيمان بالغيب الملائكة، ومن هؤلاء الملائكة ملك الموت، ولا يصح فيه الحديث الوارد بتسميته عزرائيل، وإنما يقال له ملك الموت، وقد جاء ذكره مفردا وجاء ذكره جماعة. قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا تعارض بين الآيتين: توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت، فالمقصود أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح بنفسه، فإذا قبض الروح لا تبقى في يده وقتا طويلا، وإنما يأخذها الملائكة، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: في روح الكافر فينتزعها كما ينتزع السفود، فلا يدعوها في يده إلا ويأخذوها فيضعوها في هذا المسوح من النار والعياذ بالله. فملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح، ولكن يأخذ هؤلاء الملائكة فيضعونها إما في حنوط من حنوط الجنة، وإما في مسوح من مسوح النار والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الموكل بقبض أرواح العالمين، والمراد بالعالمين هنا يعني المكلفين، من له روح من المكلفين دون غيرهم، لقوله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالخطاب في قوله تعالى يتوفاكم للمكلفين من الجن والإنس. ولفظة العالمين تطلق على كل ما سوى الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فالعالمين كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وتطلق ويراد بها الناس الذين تشاهدهم، كما قال سبحانه: أتأتون الذكران من العالمين. وتطلق العالمين ويراد بها أهل الزمان الواحد من الجن والإنس، قال سبحانه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فالمقصود بالعالمين في قول الطحاوي رحمه الله تعالى أرواح العالمين، يعني المكلفين من الجن والإنس. ملك الموت تولى قبض أرواحهم، ويأخذ هؤلاء الملائكة، وتصعد الروح إلى أعلى عليين، كما جاء في حديث البراء روح المؤمن، وروح الكافر تنزل في أسفل سافلين في الأرض السفلى والعياذ بالله، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
الصالح رضي الله تعالى عنه في كلام عن العالمين قال وقوله عز وجل أتكون الذكران العالمين ثم قال معلوم أن الذكران العالمين لا يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون قول الله يعني هل يفهم أن يقال أن الملائكة ليسوا بإناث هل يفهم مفهوم المخالف أو
لا 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 نتوقف في هذا نعم
قال رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
قال رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. هذه المسألة أصل إيرادها في العقائد لأن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام ينكرون عذاب القبر وينكرون السؤال والفتنة في القبر ولذلك ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه المسألة في عقيدته وغيره من علماء السنة له وجاهة من عدة أوجه. الأول أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيبي والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد لأنها لا تدرك بالنظائر ولا تدركها العقول بل تحار فيها العقول فيجب الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. الوجه الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر أو النعيم فيه وعلى السؤال والفتنة في القبر وهذه في كثرتها تدل على تواتر الدليل بثبوت العذاب وأن دار البرزخ أو القبر محل للنعيم أو للعذاب على الإنسان ولذلك يجب التسليم لما دل عليه الدليل فكيف إذا كان متواترا إذا كان حديثا آحادا ليس متواترا طالما أنه صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي درجة من درجات الصحة سواء كان صحيحا لذاته صحيحا لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره يجب الإيمان به وتصديق الخبر الذي جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث من ذكر هذه المسألة في عقائد المسلمين أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل وهذا الأمر موجود في زماننا موجود في زماننا طائفة من العقلانيين ينكرون عذاب القبر بل إن هذا الأمر انتشر في كتب تطبع ويذكر على الشاشات ولا حول ولا قوة إلا بالله إنكار عذاب القبر والاستهزاء بمنكر ونكير وضمة القبر وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران رغم أن ذلك جاء في الصحيحين قبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ومع ذلك يهزؤون ويستهزئون به والعياذ بالله بعض العقلانيين وبعضهم دكاترة في الجامعات مع الأسف أو كثير منهم دكاترة في الجامعات في بلاد المسلمين ويستهزئون بهذه الأمور الغيبية العظيمة التي توارثتها الأمة جيلا بعد جيل وآمنوا بها جيلا بعد جيل فجاء هؤلاء الصعاليك السفهاء حتى مهما علت شهادتهم لا قيمة لها طالما أنها مخالفة لعقيدة المسلمين. فممن أنكر عذاب القبر الجهمية والمعتزلة الجهمية نسبة للجهم صفوان والمعتزلة نسبة إلى فعلتهم القبيحة اعتزال مجالس أهل السنة وأول من فعل ذلك واصل ابن عطاء في البصرة في مجلس الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله والفلاسفة وأهل الكلام وهذا باطل والواجب الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر كما جاء في الدليل. والأدلة من الكتاب والسنة في ذلك كثيرة ومن أفضل ما كتب في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله كتاب الروح فقد أتى على هذه الأدلة كلها وغيرها وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. ومن ذلك قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيدل على أن العذاب واحد ولا متباين ومتغاير؟ متغاير ومتباين، ليس واحدا، أنهما عذابان. في القبر يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. يضربون وجوههم وأدبارهم، قيل هذا في القبر والعياذ بالله. وفي آية الأنعام قال سبحانه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا يدل على أنه كان قبل ذلك عذاب: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقولوا اليوم تجزون عذاب الهون متعلق بإخراج الروح من بدن الكافر، واليوم دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية في القبر. وكذلك قوله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. والعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة هو العذاب في القبر. وأما السنة فصريحة جدا، صريحة جدا في إثبات عذاب القبر. ولذلك بعض القرآنيين لا يؤمنون أيضا بعذاب القبر، ويقولون هذه الأدلة التي ذكرت وغيرها غير صريحة في إثبات عذاب القبر، وحيث أنهم لا يؤمنون بالسنة ولذلك ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله. وهؤلاء الزنادقة كما حكم عليهم العلماء، الذي ينكر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، والزنديق قيل هو المنافق، وهي كلمة فارسية معربة، قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشرائع. فالذي ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا منها وهو يعلم أنها من السنة فهذا زنديق والعياذ بالله. أما إن كان يجهل أن هذا من السنة فأنكرها بسبب جهله فهذا معفو عنه إلى أن يعلم، إلى أن يعلم أن هذا من السنة. فالسنة في إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، من ذلك قوله عليه السلام في الصحيحين: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومنها أن المسؤول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها. وأما الذي لم يحسن الجواب أو الكافر أو المنافق فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ومن ذلك أيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين فعلم من أنهما يعذبان عن طريق الوحي، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما أو يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من بوله. فهذا من أسباب عذاب القبر. فالنبي عليه السلام قال: إنهما ليعذبان، والعقلانيون يقول: لا، لا يوجد عذاب في القبر، نحن نحفر القبر ولا نشعر لا بعذاب ولا بنعيم، لا يؤمنون بذلك. والرسول يقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. ثم جاء بجريدة وشقها نصفين وضع القبر وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال تيبسا. وهذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال الله: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصح لأحد أن يقول حفرنا القبر فوجدناه نارا. كل هذه خزعبلات لا قيمة لها. وجدناه نارا أو وجدنا حية أو شيء من هذا، لا، هذا العذاب لا يسمعه ولا يراه الإنس ولا الجن، ما عدا الإنس والجن يرونه، ما عدا الإنس والجن يرون، أما الإنس والجن لا يرونه ولا يشعرون به أيضا، ليس هناك دليل على أنهم يشعرون بهذا غير الإنس والجن. الإنس والجن من الأحياء لا يشعرون بهذا ولا يعلمون عنه شيئا إلا من خلال النصوص، إلا من خلال النصوص، ولكن يؤمنون به، يؤمنون به. وأما وضع الخضرة والجريد وزراعة الزهور ونحو ذلك عند القبر فهذا من البدع المنكرة، لا تجوز. وأما الاستشهاد بحديث الجريدة فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أتاه الوحي لعله يخفف عنهما. وأما غيره فلا يصح أن يفعل ذلك، كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في أحكام الجنائز أن هذا مخالف للسنة. وزراعة الصبار والورود والزهور والأشجار في المقابر كل هذا مخالف للسنة، وإضاءة المقابر كل هذا من البدع المنكرة، الإضاءة الدائمة لا تجوز. وأما أخذ المصباح إذا دفنوا بالليل، إذا أخذوا المصباح معهم لا بأس بذلك، أما الإضاءة الدائمة للمقابر فقد أفتى علماؤنا ومشايخنا بأنها من البدع المنكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا؟ والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج جمع السراج، فلا يجوز إضاءة المقابر. الإضاءة ما يفعله بعض الجهلاء الذين يقيمون على شؤون المقابر في بعض البلدان والقرى، يزرعون الزهور والصبار وربما يضعون النعناع للشاي في المقابر، كل هذا خطأ، كل هذا خطأ مخالف للسنة. السنة يذهب الإنسان القبر يعتبر ويتعظ، ليس ذهب هو إلى فسحة لكي تضع له زهور وورد وتضع رخام على القبر، تضع شباك للقبر، ينقص يضعون بلكونة على القبر حتى يتنزهوا فيها، والناس يذهب المقابر للنزهة، يأخذ معه طعام وشراب وفرش ويجلس ولا يعتبر، وهذا يدل على قسوة القلب أو موت القلب والعياذ بالله. والصحابة لما وعظهم النبي في هذا الموطن كانوا يبكون، كانوا يبكون وجلسوا كأنما على رؤوس من الطير، يعني في سكينة وخشية وخوف من الله عز وجل، كان في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وأيضا جاء في حديث أن المسؤول إذا لم يجب ويقول هاهن هاه لا أدري، إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول هاهن هاه لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد ما بين أذنيه لو ضرب بها جبل لصارت رابعة، يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث زيد بن ثابت وأنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولو لم يكن إلا الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة ومشروعيتها لكان ذلك كافيا في إثبات عذاب القبر، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أربع في كل صلاة، فريضة كانت أم نافلة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فهذا كله في إثبات عذاب القبر. لو قلنا النبي يستعيذ من شيء غير موجود فهذا ضرب من العبث، ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزه عنه السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، فكيف يقال هذا؟ وأيضا من السنة تبشير الكفار إذا مر الإنسان بقبورهم، لا يجوز زيارة قبور الكفار، ولكن إذا مر من عندها يبشرهم بالنار حتى يبقى عامل الولاء والبراء في القلب. ويفتح للكافر كما جاء في حديث براء بن عازب باب إلى النار، ويفتح للمؤمن باب أوطاق إلى الجنة. فإثبات عذاب القبر هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، كما سبق أن قيل عذاب القبر تغليبا، وهذا يقع حتى على من لم يدفن، يعني من أكلته السباع في البراري، أو أكلته الحيتان في البحار، أو قطع بدنه، أو حرق ونحو ذلك، فهذا أيضا يصيبه إما النعيم وإما العذاب. لا تقل كيف، الله أعلم، الله على كل شيء قدير. والحياة ثلاثة أنواع: الحياة الدنيا التي نعيشها الآن، والحياة البرزخية إذا مات الإنسان قبل قيام الساعة وهو في قبره، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. قال الله جل وعلا: بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهما على الآخر. والحياة الآخرة، فإذا دفن الإنسان فإنه دخل الحياة البرزخية، يعني بين الدنيا والآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. عذاب القبر أيضا يكون على الروح والجسد، هذا مما يتعلق بالمباحث المتعلقة بهذا، أن عذاب القبر يكون على الروح والجسد معا، وليس الروح فقط أو الجسد فقط كما قاله بعض الناس، وإنما هو على الروح والبدن، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وابن حزم والمعتزلة والأشاعرة قالوا أن العذاب يكون على الروح فقط، وبعضهم يقول على الروح والجسد إذا لم يبل الجسد، فإذا بلي بقي العذاب على الروح دون الجسد. والصواب الذي عليه أهل السنة وجماهير أهل السنة أن العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد، يكون على الروح. ومعلوم أن الإنسان يعني عدا الأنبياء، الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما ما عدا الأنبياء والمرسلين فإنهم يبلون تبلى أجسادهم إلا عجب الذنب، منه يركب ابن آدم. أما كيفية العذاب، كيف يعذب، نحن نحفر القبر ولا نشعر لا بنعيم ولا بجنة ولا بنار، ولكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، فلا بد أن نصدق، وإن لم نرى ذلك لكننا نصدق ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدن أو الروح لها تعلقات مع البدن قبل الولادة وبعد النفخ الروح، وهذا تعلق ناقص ليس للروح فيه إحساس ولا إدراك، ولذلك الجنين في بطن أمه حتى بعد نفخ الروح فيه لا يبكي ولا يضحك إلى آخره من أشياء تدل على الإحساس، ولذلك هذا التعلق تعلق ناقص. والحالة الثانية للروح مع البدن تعلق الروح بالبدن بعد الولادة، وهذا يحصل فيه نوع من العلم والإدراك والإحساس، ويولد الإنسان على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلى الفطرة، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة هي التوحيد. وأيضا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف كما قال ابن القيم رحمه الله: المقبل على الله، المعرض عمن سواه. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عمن سواه. إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مقبلين على الله معرضين عن الشرك وعمن سوى الله جل وعلا. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ففي هذه الحالة يحصل نوع من النمو والإدراك والإحساس عند في تعلق الروح بالبدن. وأما الحالة الثالثة وهي الحياة البرزخية فتكون بعكس الحياة الدنيا، فالروح هنا في كامل اكتمالها والبدن يبدأ في الانتهاء والانقضاء، فيكون الحياة في البرزخ للروح والبدن تابع لها في النعيم والعذاب. وأما في الدنيا فالذي ينمو ويكبر هو البدن، وأما في البرزخ فالاكتمال يكون للروح ويبدأ البدن في الذهاب حتى يبلى كله إلا عجب الذنب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الآخرة فتكون الحياة للروح والبدن سواء، ويكون البدن كامل للبقاء والروح كامل للبقاء، ولا يفنى لا البدن ولا الروح، إما أن يكون في نعيم أبدي سرمدي نسأل الله من فضله لا ينقطع هذا النعيم أبدا ولا يتحول عنه صاحبه ولا يبغي ذلك، لا يبغون عنها حولا لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإما وأن يكون والعياذ بالله في عذاب سرمدي أبدي لا ينقطع والعياذ بالله، وذلك بعد خروج عصاة الموحدين من النار يدخلون الجنة ويبقون في هذا النعيم. أيضا مما يتعلق بهذا قال رحمه الله تعالى: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك. وأما التسمية بمنكر ونكير فبعض العلماء يثبت ذلك وبعضهم لا يثبت بناء على حسن الحديث أو صحته في إثبات لفظة منكر ونكير. وكما سبق أن المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة والجهمية ينكرون عذاب القبر وفتنة القبر، وأصل ضلال هؤلاء كما سبق أنهم يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية، ولذلك أكثر الأمور الغيبية لا يؤمن بها هؤلاء من العقلانيين والمعتزلة، وفي الحقيقة فقدوا عقولهم، لأن عقولهم لو أنها صحيحة وليست سقيمة لآمنوا بعذاب القبر وآمنوا بغير من أمور الغيب: المسيح الدجال، ظهور المهد المنتظر، نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان، يقتل الدجال ويقتل عند باب لد في فلسطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان في آخر الزمان من علامات الساعة، فأكثر علامات الساعة من الأمور الغيبية، ولذلك ينكرها هؤلاء كلنا يجوج ومأجوج. وانتبهوا أيها الإخوة، يعني ربما يجول في خاطرك أو في ذهنك: لماذا كل كتاب يذكر هذا؟ خلاص انتهينا منها في أصول السنة في المستوى الأول، لماذا نذكرها الآن في الطحاوية؟ وسنذكرها فيما بعد وسنبقى نذكرها إن شاء الله، لأنكم ترون هذه الحرب من العقلانيين المجرمين من أجل إذهاب عقائد المسلمين والعياذ بالله، حتى في بلاد المسلمين ليس في بلاد الكفار فقط، وإنما حتى في يشككونهم في عقائدهم بل في بلاد المسلمين. خرج علينا نحن الآن من يقول من ينكر عذاب القبر ويطعن في صحيح البخاري ويطعن في الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وينكر سحر الرسول عليه الصلاة، دكتور وله شهادة يعني مرموقة عالية مثل محمد هداية وغيره من العقلانيين الذين ينكرون عذاب القبر. وسؤال الملكين في القبر: يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والمقصود بربه هنا أنه يسأل عن من معبوده، فالرب يطلق ويراد به المعبود، لأن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها يقرب ذلك المشركون. وإنما هو يبتلى ويسأل في قبره من ربك يعني من تعبد، ولذلك إجابته تكون ربي الله يعني معبودي هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يريد بذلك التصديق بهذا والإيمان به. وإن لم يشعر الإنسان أنه بالعذاب أو النعيم في القبر من الأحياء فإنه لا بد أن يؤمن بذلك وإن لم يشعر به أو يراه. ولا يلتفت إلى كلام الفلاسفة والعقلانيين والمعتزلة ومن تظاهروا بالعلم في زماننا كمثال هذا المعتوه إسلام بحيري الذي ينكر عذاب القبر وغيره من الأمور الغيبية وياجوج ومأجوج وغير ذلك من الأمور والمهد المنتظر وغير ذلك. وينتبه أن بعض الشباب على صفحات الفيسبوك وغيرها صار يتناقل هذا الكلام وفتم بهذا الكلام والعياذ بالله. ولذلك تقرير هذه العقائد على منابر المسلمين وفي الوعظ والإرشاد للناس أمر مهم جدا، لا سيما مع ظهور هذا الضلال والعياذ بالله وظهور المدرسة العقلانية مرة أخرى في صورة فساق تارة كإسلام البحيري وفي صورة دكاترة متعالمين تارة أخرى ونحو ذلك. فلا بد من بيان هذه العقائد عقائد المسلمين بيانا واضحا صريحا حتى لا يفتن هؤلاء الشباب فعلوا صفحات فلسفة عقلية وينكرون فيها الأمور الغيبية بل ويهزؤون بالمهد المنتظر والمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، بل ويتكلمون عن الرب جل وعلا كلاما فحشا حتى أن أحدهم يقول: لا يضر أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، الجميع يعبد إلها واحدا لا مانع. هذا في بلاد المسلمين، وهذا ينشر في كتب والعياذ بالله. لا مانع أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما طالما والجميع يعبدون ربا واحدا كلهم في الجنة، كلهم في الجنة وفي النعيم في الآخرة. هذا إن صدق بالجنة وإن صدق بالمعاد والبعث والحشر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أراد بذلك وجوب الإيمان به والرد على أهل البدع في إنكار عذاب القبر ونعيم القبر. وكما سبق أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول لأن الله عز وجل أخبرنا بها فتؤخذ على ظاهرها. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن أبي العز وجماعة بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. فمثلا مسألة القبر ونعيمه جاءت عندنا النصوص تدل على إثبات عذاب القبر ونعيم، فنحن نؤمن بذلك. وقد يحار الذهن في هذا العذاب وهذا النعيم الذي في القبر، ولكن هل يستحيل ذلك يعني أنه لا يقع أبدا؟ لا، الله على كل شيء قدير. الله أوجدنا من العدم، خلقنا من ماء مهين يقذفه الرجل في فرج ورحم المرأة فيخرج الإنسان سويا مكتملا له عقل يفهم وله أجهزة يعني يتمتع بها ويعيش بها وله روح تشعر وقلب يشعر ويؤمن ويكفر من لا شيء، خلقه الله جل وعلا. فكيف يستعظم الإنسان إثبات عذاب القبر ونعيم؟ وأيضا الإنسان قد يكون بجواره شخص نائم، وهذا النائم إما أن يرى شيئا يفرحه ويسعده في منامه وإما أن يرى شيئا يحزنه ويبكيه، أليس كذلك؟ بلى. والذي بجواره لا يشعر به، يعني ممكن العباس بيحلم وبجواره أنيس، يعني أنيس أنت ينيس، وأبو العباس سارح ذهب إلى ليبيا ورجع، وهذا لا يشعر به، لا يشعر بأي شيء، ذهب إلى ليبيا، ذهب إلى الصعيد، ذهب إلى أمريكا، ذهب مكان ما ذهب، والذي بجواره لا يشعر. وهذا في الواقع موجود، في الواقع موجود، ويصدقه الناس، يصدقه الذي نام وراء ذلك، ويصدقه غيره ممن بجواره إذا أخبره، إذا أخبره صديقه وهو عنده صادق، يعني أبو العباس صادق عند يانيس، فإذا أخبره بهذا يصدقه، فكيف لا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي أخبرنا بذلك ولم يخبرنا من نفسه، هو الصادق المصدوق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، بينما أخبرنا عن طريق الوحي عن الله عز وجل، فكيف لا نصدقه صلى الله عليه وآله وسلم ونرد بمجرد العقل التافه السخيف والعياذ بالله؟ هذا باطل وضلال والعياذ بالله. إذا آمن الإنسان بذلك يؤمن بعذاب القبر من باب أولى. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد ونخش من الأسئلة إن شاء الله. نعم نعم، لهذه العلة أيضا ذكر الشيخ ناصر رحمه الله الألباني أن وضع الصبار لا يجوز من هذه الجهة أيضا، لأنه سوء ظن بالميت. إذا وضع الإنسان خضرة على القبر ويقول لعله يخفف عن صاحب القبر، هذا يدل على أنه يدعي أنه يعرف أن صاحب القبر يعذب، وأيضا فيه إساءة ظن بالمسلم، وهذا لا يجوز. احترام المسلم والمؤمن حيا وميتا مطلوب، ولذلك من السنة في المقابر، وهذا مما يهزأ به هؤلاء المجرمون العقلانيون، أن إذا مر الإنسان بين القبور أن يخلع عليه. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يمر بين القبور يلبس نعلين سبتيتين، يعني مصنوعتان من جلود البقر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين ويحك ألقهما، وذلك تكريما للميت، تكريما للميت، لأنه قد تكون هذا التراب من أجساد الأموات. وأيضا لا يجلس على القبر، وليس المقصود وضع اليد إذا احتاج الإنسان ذلك، وإنما لا يجلس على القبر، لا يجلس عليه. نعم نعم. هذا قال به بعض أهل العلم أن هذا خاص بتلك النعال، ولعل ذكره الشوكاني فيما أذكر في النيل الأوطار، أن هذا خاص بتلك النعال السبتية، لأن فيها نوع من الكبر، وهذا المقام لا يصح فيه ذلك المرور بين القبور. ولذلك واستدلوا لذلك أيضا بحديث البراء: حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أدل على أنهم يمشون في نعال. بعض العلم يقول هذا ليس من السنة، وإنما أمره النبي عليه السلام بأن يخلع عليه لأنه كان فيها نوع من الكبر، لأنها نعلين سبتيتين صنعت من جلود البقر، وهذا خاص بهذه النعال. لكن الأظهر والله أعلم أن هذا من السنة، أن هذا من السنة. قل أحسن الله عليكم: إذا كسر عظم الميت هل يشعر بذلك؟ وإذا وضع الميت في الثلاجة هل يشعر؟ بارك الله فيكم. نعم، الميت يشعر ويحس ويتألم ويتنعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا العذاب له أنواع. فمثل ذلك تكلم أهل العلم في مسألة الأطفال والمجانين غير المكلفين في القبر، أطفال الكفار، هل هم يعذبون في قبورهم إلحاقا بآبائهم؟ فمن قال بذلك قال إن هذا العذاب ليس عذاب نار لا تحرق أبدانهم، وإنما نوع من التألم، لأن العذاب درجات وأنواع، ومنه ما جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب بعويل أهله عليه. فالعذاب هنا الراجح من قول العلماء أنه التألم، يتألم من ذلك، لأنه ليس له يد في ذلك، ليس له يد في، هم يصرخون هو يعذب، هو يتألم بهذا، وليس أنه يحرق بالنار كما في حديث البخاري: السفر قطعة من العذاب، يعني يتألم الإنسان ويجهد فيه ويرهق وهكذا. في الدنيا كيف يقول ميت ليس في الدنيا؟ يشعر بهذا البرد؟ لا أعلم، الله أعلم إذا وضع في الثلاجة يشعر بالبرد أو لا، الله أعلم. المهم أنه إما في نعيم من بعد موته، وإما في عذاب والعياذ بالله، حتى وإن لم يدفن، حتى وإن لم يدفن، إما في عذاب وإما في نعيم. نعم. يقول الفضيلة الشيخ حفظكم الله: هل ملك الموت يقبض أرواح المكلفين فقط من الجن والإنس دون غيرهم من أحياء؟ هذا هو الظاهر، وهذا هو المختار، أن هذا خاص بالجن والإنس الذين لهم أرواح تقبض. نعم. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم حيث كنتم، ما حكم القلس الذي يخرج من المعدة وعندما يصل هذا الشيء إلى أعلى الحلق أو إلى الفم ثم يعود ويبتلع الإنسان مرة أخرى؟ فهل هذا ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء، وهل هذا قيء؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا لم يخرج هذا الشيء أنه ليس بناقض الوضوء، أما إذا خرج القيء، على القول بأنه ينقض الوضوء، لعله في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه السلام قاء فتوضأ، ولعله في رواية فأفطر، قال: أنا صابت له وضوءه. عند من يقول بأن القيء ينقض الوضوء إذا خرج من فمه، هذا هو الظاهر والله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم، ما السنة في زيارة المقابر بارك الله فيكم؟ السنة في زيارة المقابر ما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة قالت له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف. فهذا من السنة، إذا هذه الزيارة الشرعية، إن هناك زيارة شركية كالاستغاثة بالميت ودعاء الميت والطلب من الميت والعياذ بالله، هذه زيارة شركية. وأما الزيارة السنية المحمدية، الميت يحتاج إلى الدعاء وليس يطلب منه، وميت صار جسده مرتعا للدود، الدود يأكل في جسده ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يطلب منه الحاجات ويستغاث به من دون الحي القيوم جل وعلا؟ هذا غاية الضلال والجهل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالميت يدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا يجلس الإنسان على القبر، وإذا ذهب المقابر يعتبر ويتعظ ويتذكر أنه سيكون يوما يبيت في هذا القبر وحده ولن ينفعه شيء إلا عمله، وإذا دخل القبر ليس معه أي شيء من المال، وإنما يدرج في أثواب ثلاثة ولفافات ثلاثة إن كان رجلا وخمسة إن كانت امرأة. يتذكر هذا الموقف العظيم إذا يعني أدرج في قبره ووضع في قبره، ماذا سيفعل؟ ماذا سنفعل أيها الإخوة إذا وضع الإنسان في حفرة وأسدل وأهدل عليه التراب وحده في قبره، ليس معه مال ولا زوجة ولا ولد ولا وجاهة ولا سلطان ولا ملك ولا وزارة، لا ينفع حينئذ إلا العمل الصالح بإذن الله. سنجتهد أن يستعد لهذا الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، والسؤال وضمة القبر التي لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، الذي لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يقول إذا حفرنا القبر وجدنا فيه ثعبان هل يدل على عذاب صاحب القبر؟ لا، ليس بلازم، قد يكون ثعبان موجود في القبر. وما أكثر هذه الحكايات والخزعبلات، وجدنا ثعبانا فمه اتساعه كذا من السنتيمترات، أو أكثر هذه القصص خزعبلات لا قيمة لها، ينكرها العلماء ينكرها العلماء. التنمية البشرية، يسأل عن فتاة خطبها وهي مشغولة بالتنمية البشرية ويعرض الأمور على العقل وتحكيم العقل في الأمور، وسبحان الله الآن أصحاب الأحزاب الذين يرشحون أنفسهم عن الأحزاب مسؤولين لابد أن يدرسوا في هذه التنمية البشرية، يفرضون عليهم الدراسة في التنمية البشرية، وأحدهم يكتب ترجمة لنفسي قبل الانتخابات يقول وأنا درست التنمية البشرية، يعني يعتز بأنه يقدم عقله على النقل الذي جاء في الكتاب والسنة والعياذ بالله. لا شك أن مثل هذه المرأة تتعب الإنسان، تتعب الإنسان، فإن يعني إن تابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى لا مانع من الزواج بها، أما إن بقيت على هذه العقلانية وتقديم العقل على النقل فهذه لا خير فيها والعياذ بالله. والآن نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.